الحمد لله أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على الهادي البشير، وبعد. للقرآن الكريم لذة حسية ومتعة نفسية ونشوة روحية لن تجدها في موسيقى ولا في شعر ولا في نثر ولا مسرحية ولا فيلم ولا قصة ولا حتى رواية أبدا. فمتعة سماع القرآن متعة فريدة يعرفها من تذوق القرآن بتدبر وإنصات. والقرآن الكريم لا يوصف بالشعر ولا بالنثر، إنما هو كلام الله تعالى المعجز المتفرد، متفرد لكونه كلام الله الخالد ورسالته للعالمين أجمعين. يخاطب كل خلية في سامعه، لا سيما المؤمن به إيمانا كاملا، ولكن بشرط الاستماع إليه بتدبر وإنصات والرغبة الأكيدة في معرفة معانيه مع الخشية لله تبارك وتعالى. وعندها يتحقق للسامع قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى ذكر الله. ولذلك تجد شخصين متجاورين في الصلاة، القدم بالقدم والكتف بالكتف، أحدهم إذا سمع الإمام يقرأ دمعت عيناه، والثاني يتثاءب من شدة النعاس. الأول فتح الخشوع صمام قلبه للقرآن، والثاني لم يستقبله بخشوع ولا تدبر ولا تفكر. إن القرآن العظيم كلام الله تعالى ونؤمن بذلك، وحينما تسمعه يتلى فكأنك تسمع الله تبارك وتعالى، وعيب وعار أن تعرض عن الله وهو يخاطبك فيقول سبحانه: يا أيها الناس وأنت من الناس، يا أيها الذين آمنوا وأنت من الذين آمنوا. لو أعرضت عن صاحبك وهو يخاطبك أعرض عنك وغضب عليك ويمكن ما عاد يكلمك، ليش تعرض عني؟ احتقار لي. فكيف تعرض عن الله تعالى وهو يخاطبك ويناديك ثم تريد أن تتأثر بالقرآن الكريم؟ اعطه سمعك قلبك نفسك روحك وسترى ما سيحدث. وليس شرطا ألا يجد حلاوة القرآن إلا المسلم، بل وغير المسلم يجد حلاوة القرآن الكريم إذا تأمل وتدبر، وإلا كيف أسلم الصحابة الكرام إلا بسماع القرآن المجيد وتدبره؟ طيب، بل إنك لتجد غير المسلم إذا أصغى للقرآن دون تعصب ولا تبعية يقشعر جلده عند سماعه ثم يلين ويسلم، ولن يجد صعوبة أبدا في تقبله وتصديقه والإيمان به، وإنما الصعوبة في من يستقبله وقد ترسخت في ذهنه أفكار قديمة يصعب زوالها لطول العهد بها. استمع لفحل اللغة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف القرآن الكريم عندما فتح صمام قلبه ليدخل فيه ولو لفترة موجزة. فبعد أن بهر القرآن الكريم المشركين ودخل الناس في الدين، خاف كبار المشركين على مكانتهم في المجتمع وظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليسحب البساط من تحت أرجلهم، ففكروا في منقذ لهم مما هم فيه، ورأوا رجلا منهم قد أوتي جدلا وفقها عظيما في اللغة، في اللغة هو خير من يقوم بهذه المهمة، يطعن في الدين ويكذب القرآن بحكم بلاغته وفصاحته ومعرفته الضليعة باللغة العربية. فجاءوا إليه وقالوا له: أنت من أنت في اللغة، أنت من أنت في اللغة. وكانوا يقفون عنده في البلاغة والفصاحة، فقد أوتي قدرة عجيبة في طلاقة اللسان وفصاحة القول، وإليه كانوا يحتكمون في القوافي والأشعار، في القوافي والأشعار. فقالوا: اذهب واستمع من محمد، فقد سفه أحلامنا وازدرى آلهتنا لعلك تسمع منه عيبا أو نقصا أو ضعفا في القرآن يدل على أنه من كلام محمد لا من رب محمد، والناس سيؤمنون على حكمك فيه لأنك ملك اللغة في أذهانهم. اذهب واستمع يا رجل وأنقذنا، فالناس ليس لهم هم ولا حديث ولا كلام إلا محمد والقرآن والإسلام. عجل علينا، فالناس ينتظرون حكما مثل حكمك. فذهب الرجل رافعا رأسه شامخا بأنفه معتزا بنفسه، كيف لا وقريش قد رشحته لمهمة لا يقدر عليها سواه. ذهب واستمع من النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسيطة ثم عاد. فلما عاد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع القرآن بتدبر، عاد مطأطئ الرأس مكسور الجناح. فقيل له: يا رجل والله لقد عدت بوجه غير الذي ذهبت به. فقال لهم: ماذا أقول لكم؟ والله ما فيكم رجل أعلم مني بالأشعار، ولا أعلم مني برجزه ولا بقصيدته، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. نعم، الوصف جميل والموصوف أجمل. جمل الوصف لأنه تحلى بحلي اللغة، وجمل الموصوف لأنه كلام الله تعالى الخالد. لقد سمع كلاما معجزا لم يسمعه من قبل، أبهره وأعجزه وأسكته وألجمه وألجمه. فلم يجد بدا من وصفه بحلاوة وطلاوة ومغدق ومثمر ويعلو ولا يعلى عليه ويحطم ما تحته وما يقول هذا بشر، كلها ألفاظ شهادة للقرآن الكريم سبحانك يا أرحم الراحمين. فعلم كبار المشركين بأن هذه الشهادة العظيمة ستأتي بعكس ما يرجون وتقلب الأمر رأسا على عقب، ففكروا في حيلة ليتراجع عن حكمه الصحيح في القرآن الكريم. فجاءوا إليه، بل جاء إليه أبو جهل عليه من الله ما يستحق، وقال: يا عم. وكلمة يا عم تدل على أن ذلك الرجل الفصاحة في اللغة أكبر من أبي جهل. أتدري ما يقول الناس فيك؟ ماذا يقولون؟ قال: إنهم يقولون بأنك ذهبت تتسول محمد ليعطيك مالا فشهدت للقرآن الذي جاء به. فغضب مما سمع غضبا شديدا وقال: لقد علمت قريش بأني من أكثرها مالا وولدا، وكان أغنى الأغنياء في قريش، وأنا الذي أعطي الناس وأجيرهم، فكيف أتسول محمد؟ ثم إن محمد ليس لديه مال أساسا، ليس لدى محمد مال، إنه فقير. قال: إذن قل في القرآن غير الذي تقول حتى يصدقك الناس بأنك كما أنت عزيز كريم لم تسأل محمدا شيئا. فقال: وماذا أقول فيه؟ وما سمعته من محمد لا يستطيعه بشر. قالوا: إذا لا يرضى عنك قومك، فقل بأن القرآن سحر يؤثر، يعني منقول عن سحر سابق أو عن سحر سابقين. ألا ترى تأثير القرآن على الناس؟ ألا تراه كيف يفرق بين الزوجة وزوجها وبين الولد وأبيه؟ كيف التفريق؟ هذا مسلم وهذا كافر. قل إنه سحر يؤثر وهو أقرب الأشياء إلى الأذهان وسيصدقك الناس. طيب، أنا أسأل من هذا المكان: إن كان سحرا يؤثر، فلماذا لا يسحركم أنتم وتسلمون كما أسلم غيرهم من المسحورين إن كنتم صادقين؟ ولكنه كلام. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها حيدة عن الحق. فنزل فيه قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى أن قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. إيش قال بعدها؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إرضاء لقريش ولأبي جهل والعياذ بالله. انظر إلى الآيات وتأمل معي كيف تصف الآيات حيرته الكبرى بين الحق الذي وجده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رغبة قومه ومدحهم له واستعانتهم به والحمية التي أخذته، وأنه الوحيد الذي يستطيع تكذيب محمد بالحمية والنخوة وحب الظهور والشهرة والوقوف مع القبيلة حتى ولو كان ضد الحق بعدما تبين له أنه حق، وتذكر بأنه المنقذ الوحيد لهم. فنظر وتأمل وفكر وبعد قدر، وصل إلى قناعة بصحة القرآن الكريم، ولكنه في نهاية الأمر خضع لرغبة كبار المشركين كأبي جهل وأمثاله، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فهذا مشرك سمع القرآن الكريم للحظات وصارت قضية، لأنه تدبر بعقله مجردا عن التبعية ولو لفترة وجيزة، تراجع عنها وقد خسر الدنيا والآخرة. فليس من الأدب مع القرآن الكريم أن يتحدث المسلم مع شخص آخر والقرآن يتلى ثم يريده أن يؤثر فيه، اللهم إلا إن كان في طريق في مطعم لم يكن قاصد للسماع فهذا لا شيء عليه. أما من أراد التدبر والتأمل والتأثير بالقرآن وأن يكسب الأجر فلا بد أن ينصت كما أمر الله تبارك وتعالى. وليس من العدل أن يشرد بذهنه طولا وعرضا بعيدا عنه ثم يريده أن يؤثر فيه. يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، ماذا تريد من هذا يا شيخ؟ وهذه المقدمة تتكلم عن لذة النوم، ما دخل النوم فيما قدمته بنصف الحلقة تقريبا؟ أقول فلا يكفي الاستماع للقرآن الكريم، بل ولا بد من الإنصات له وتدبره بعناية مع حرص شديد حتى يؤثر فينا تأثيرا كبيرا كما فعل بالصحابة والصالحين ولا زال يفعل. وعندها نحصل على ما نبحث عنه ونحلم به ونتمناه، وهو حب الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، أغلى حب في الوجود، أغلى حب في الوجود. والآن انتبه معي، قد يعجبك منظر طبيعي أو حديقة غناء أو سيارة فارهة أو عمارة شاهقة أو حتى الحرم المكي الشريف أو الكعبة المشرفة الجميلة الأنيقة، فتقوم بتصوير ذلك المنظر حتى تنقله إلى من تحب فتشاركهم فرحتك به وإعجابك به، لأنه ملفت للنظر ويستحق التسجيل والتصوير والتذكير به بين الحين والآخر، أو تذكره من قبلك أنت بين الحين والآخر. وقد أتيح للناس اليوم ما لم يتح لمن قبلهم من خلال وسائل اتصال مختلفة، فيتداولون ما يعجبهم على نطاق واسع وتعم الفائدة أحيانا. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، صور الله لنا صورة عجيبة في القرآن الكريم لعباد له يحبهم ويحب التذكير بهم ويريد الناس أن يطلعوا على حالهم وهم في أستر بقعة لهم في حياتهم. فنقل الله لنا في القرآن الكريم: نحن المسلمين على وجه الخصوص والعالمين على وجه العموم. وهنا التدبر للقرآن نقل صورة المسلم المؤمن وهو في فراش النوم وغالبا في غرفة نومه الخاصة، نقل صورته وهو يتقلب على فراشه في صراع عجيب بين حبه الشديد لنومه واللذة التي يجدها في نومه وبين حبه الأكيد لربه. وحتى يعلم الناس بأن لله عبادا صادقين مدثرين بالإخلاص في فرشهم يحبهم ويحبونه، فصورهم وهم ينتزعون أنفسهم من لذة النوم العميق، وكيف يكابدون أنفسهم حبا لربهم وخالقهم ورازقهم، فيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، اللهم إنا نسألك من فضلك. يظهر الجمال كله، جمال الإيمان الصادق بالله وبما وعد عباده الصالحين، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يظهر جمال الإيمان الحق في تجاذب شديد في تجاذب شديد بين جنب المؤمن وفراش النوم الوثير، في قيام الليل وفي صلاة الفجر وفي أي صلاة بعد نوم عميق. فالإيمان يرفع جنب صاحبه إلى أعلى ليسمو بنفسه إلى عليين، وحب النوم يسحبه إلى أسفل وكأنه مغناطيس ليظل ملتصقا بالأرض. الله يريد أن يرفعه والشيطان يريد أن يخفضه، فيتغلب صاحب الإيمان الصادق وينتزع نفسه إلى أعلى ليلبي نداء ربه. انظر إلى هذه الصورة العجيبة في ذلك المكان العظيم في القرآن الكريم، حينما يصور المسلم ينازع نفسه ويقاوم لذة النوم. بالله عليك، ألا تورث هذه الصورة الرائعة حب الرب للعبد وحب العبد للرب؟ ألا تورث هذه الصورة الرائعة حب الرب للعبد وحب العبد للرب؟ فيحب العبد ربه لأنه هداه إلى عمل صالح ووفقه للشكر عليه، ويحب الرب عبده لأنه غلب حب ربه على حب نومه وراحته ودعته ولذة النوم العميق التي كان فيها في وقت هو أحوج ما يكون إلى النوم والدعة والراحة. صورة عجيبة والله. يترك الفراش الوثير والنوم الهادي عند السحر ومع بزوغ الفجر، وينتشل جسمه من بين أنقاض الكسل ليلبي نداء ربه تعالى. أليس هذا هو الحب بعينه لربه وخالقه ورازقه؟ ولن يحصد من زرع الحب إلا الحب، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة. فيقول الله جل جلاله: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطئه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ومعنى وطئه فراشه اللين ولحافه الناعم. ورجل ثار أي قفز من فراشه خوفا من الله وطمعا فيما عند الله، فوصفه الله تعالى وكأنها صورة مباشرة بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فقال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما أرزقناهم ينفقون. ثم يتم نعمته عليهم لمحبته لهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيعدهم سبحانه وتعالى فيقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ويستحقون. فلا تستطيع نفس مهما أوتيت من قوة وذكاء وفطن وحدث أن تتخيل مدى النعيم المقيم الذي ينتظر هذا الصنف المؤمن من الناس. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. فهنيئا لكم يا أتباع محمد، فلا يوجد هذا التجاذب العظيم بين العبد وفراشه إلا في دينكم أنتم وحدكم دون العالمين، وهو تمرين يومي لتقوية إيمانك وتجديد شبابك، ليظل المسلم قوي الإيمان بربه دائما، وهو تذكير يومي بالصراع بين الحق والباطل ليظل المسلم على استعداد دائم لمقاومة الباطل، وهو تحذير يومي من الخلود إلى الأرض ليظل المسلم على يقظة وحذر من غرور الدنيا والهوى والشيطان، وهو ترسيخ يومي لزيادة حب العبد لربه فيزداد حب الرب لعبده ليظل منعما بحبه الغالي أغلى حب في الوجود، أقول أغلى حب في الوجود، حتى يلقاه وهو راض عنه. اللهم إنا نسألك من فضلك، فيسكنه الفردوس الأعلى ويخلده في دار كرامته. إن الذي أيقظهم للقيام في تلك الساعة الثقيلة على النفس هو الخوف والرجاء، خوف وطمع، الخوف من عقاب الله والطمع في ثواب الله، ولن تستطيع أن تحب أحدا وأنت تشعر بالخوف منه أبدا إلا الله الواحد الديان، فتخافه وترجوه وتحبه في آن واحد، في آن واحد. اللهم امنحنا حبك الغالي ورضاك الباقي والخلود في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.